السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد، ومعا مع نبع الخيرية الذي لا ينقطع عن هذه الأمة. اليوم مع لون جديد من هذه الألوان، ألوان الخيرية التي عمت طبقات أمة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار الزمان. اليوم نأخذ من قرن بعيد نوعا ما عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على نفس النهج ونفس الخطى. اليوم مع قائد من أعظم قواد الإسلام، صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله تعالى. معكم نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد الحليم.
مرحبا بكم، حياكم الله.
اليوم مع القائد المسلم، عنوان القيادة، وفي ذات الوقت هو شعار الإسلام، صلاح الدين الأيوبي
رحمه.
كيف نشأ هذا العالم القائد المجاهد المربي الذي قل فيه ما شئت من صفات الخير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رجل ذو همة يحيي أمة، وكم من الرجال يساوي ألوفا من الرجال، بينما ألوف من الرجال لا يساوون رجلا واحدا. صناعة الرجال هذه مهمة هذا الدين العظيم. صلاح الدين الأيوبي هو معجزة باهرة من معجزات الإسلام، ويعلمنا كيف أن هذا الدين يصهر البشر جميعا في بوتقته، فلا ينظر لعربي أو عجمي، بل الكل خرج من بوتقة الإسلام. والدليل أن أعظم أئمة الحديث الذين حفظوه ورووه عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من غير العرب، كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي وغيرهم من الأئمة الكبار. صلاح الدين الأيوبي في الأصل هو ليس عربي، هو من عائلة وأسرة كردية، ولكنها عائلة كريمة ومن نسب وأصل شريف رحمه الله. ولد في مدينة اسمها تكريت، كانت بين الموصل وبين بغداد، وأبوه كان من الأمراء، كان واليا في هذا الوقت، ولكنه أجبر على ترك التكريت فتركها، وتشاءم من ولادة هذا الطفل، لأنه مع ولادته جاء خروج أبيه من هذه المدينة. لكن سبحان الله، أنطق الله أحد الحاضرين فقال: لعل هذا الولد يكون له ملك عظيم وشرف كبير تفخر به بعد ذلك عبر الأزمان. وقد كان، فإن الله تعالى جعل هذه النبتة الطيبة من ذلك البيت الصالح سببا في تغيير مسار التاريخ، وفي رد شرف هذه الأمة وكرامتها، عندما رد إليها بيت المقدس الذي ظل حبيسا وأسيرا في يد الصليبيين قرابة 90 عاما. وبعد ذلك حررها بفضل الله وتأييده. لكن ربما السؤال، يعني لماذا حشرنا أو قل أدخلنا صلاح الدين وسط هذه الكوكبة من التابعين؟ لنؤكد على أنه ما أحوجنا إلى أن نربط العلم بالعمل، وأن الدين لا يصنع فقط رهبانا في البيوت أو في المساجد، أو علماء فقط في المساجد للدرس والتحصيل والتعليم، ولكن الدين يصنع قادة أيضا، ويصنع أئمة كبارا. لأن صلاح الدين رحمه الله لما ذهب مع أبيه وخرج من تكريت، وصل يعني إلى الشام، وجلس هناك فترة طويلة، فنشأ في يعني في هذه البيئة الجديدة عند نور الدين زنكي، فنشأ هناك وتعلم الفروسية وحفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، واستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه أيضا كان بارعا في علم الهندسة وعلوم الحساب والرياضيات، كما برع في علوم الشريعة. يعني تخيل أنه حفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحفظ ديوان الحماسة عن ظهر قلب للشاعر أبي تمام، وكان شغوفا بسماع الحديث، وكان يعني حتى إذا كبر مجلسه مجلس علم وفضل وأدب ووقار، وعامة من كانوا يحيطون به كانوا العلماء والمحدثون والفقهاء الكبار. وهذا مهم في اختيار البطانة، على من والله الله تبارك وتعالى ولاية أن تكون بطانته مع هؤلاء الصحب الخيار، لأنهم يعينونه على طاعة الله ويبصرونه، لا ينافقونه ولا يجاملونه ولا يداهنونه، ولكن يكونون بين يديه كالمرآة الصافية التي يرى فيها الأمور على حقيقتها دون مداهنة ودون نفاق أو مجاملة. فكان عامة من يجلسون معه هؤلاء العلماء من الصحب الكرام. نشأ في هذه البيئة، طبعا بيئة الأمراء والملوك، ولكنه لم يتكبر ولم يتعالى، بل كان أعظم ما يتمناه ويحبه هو الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله في الأرض، خاصة أنه ولد في زمن كان بيت المقدس أسيرا في يد الصليبيين، وكان على فكرة بارعا في معرفة أصول الخيول العربية وبارعا في الفروسية، يعني ربي منذ نعومة أظافره على حب الجهاد وعلى الحماسة، وزاد مع ذلك تحصنه بعلوم الشريعة حتى لا يكون ظالما جبارا، لأن أحيانا إذا شعر الإنسان بقوة سلطانه وقوة عائلته وكثرة جنوده وحشوده أو غناه وكثرة أمواله قد يتعالى ويتكبر، لكنه كان محصنا بالعلم الشرعي فأضاف خيرا إلى خير وأنتج لهذه الأمة نجما ساطعا من أكبر وأعظم قوادها، حتى أن أعداءه من الصليبيين أيضا كانوا يعني يحترمونه ويرون له منزلة كبيرة رحمه الله. لكن ربما أيضا تسأل يعني لماذا الحديث أيضا عن صلاح الدين في زماننا هذا، إن كنا نريد أن نربط بين العلم والعبادة وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله، فأيضا هناك أسباب أخرى، أن ما أشبه الليلة بالبارحة، الآن أيضا بيت المقدس أسير ومحنته واحدة، ونحن لا نريد أن نيأس، لأن الدين هذا مؤيد ومنصور من الله تبارك وتعالى، ونحن على يقين من هذا، وروح اليأس ليست في هذه الأمة وليست من طباع وخصال هذه الأمة. كذلك لنتعلم من حياته أسباب النصر، أن الأمة وإن جاء عليها فترات ضعف ووهن ومرض، فهذه الأمة قد تمرض ولكنها لا يمكن أن تموت، لأنها الأمة الخيرة التي أخرجها الله تعالى للناس، هي قدر الله في الأرض، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك في حياة صلاح الدين قدوة للشباب الذين يبدأون حياتهم وهم في مفترق طرق، يا ترى يكون مائعا أو إنسانا شهوانيا أو إنسانا خاملا مشلولا لا قيمة له في الحياة ولا في الأمة، على قدر نية وهمة الشاب يفتح الله تعالى له باب المجد وباب السبق وباب الإمامة في الدين، لأن الإمامة في الدين كما قال ابن القيم رحمه الله لا تنال إلا بالصبر واليقين، وذكر قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
شيخ العلان، نريد أن نقف لحظة عند هذا المشهد، ولد يولد في ظل ضعف وخور وهوان الأمة الإسلامية، ثم يتربى على العز والرفعة والقيادة فينشأ مجاهدا صابرا يفتح الله عز وجل على يديه. هذه التربية لا بد أنه اكتسبها من والديه، وهذا ما نريد التنبيه عليه، أن يعني الآباء لا ينبغي أن يدخلوا إلى أذهان وقلوب الأولاد حالة الضعف التي فيها المسلمون، وإنما يدخلوا في قلوبهم العزة دائما حتى يتربوا على ذلك.
كان رحمه الله صلاح الدين يتعلم أيضا من البيئة التي عاش فيها كما ذكرتم، والأب والأم لهما أكبر الأثر في صلاح الولد، والولد بذرة تمتص القيم من البيئة التي ينشأ فيها، فهو نشأ على حب الطاعة، يعني لم تكن بدايته مائعة ولم يكن مترفا، رغم أن البيئة بيئة ترف وبيئة غنى وبيئة ملك، ولكنه أخذ نفسه بالجادة، فكان يحب قيام الليل ورقيق القلب، عيناه تدمع إذا سمع آيات من القرآن الكريم، كان يحب سماع الأحاديث بالأسانيد، وكان يكثر من الاستماع إليها حتى في أحلك المواقف، يعني كان مرة في أحد الغزوات أو أحد المعارك وهو بين الصفين ويستمع الأحاديث المسندة فقال هذا موطن لم يسمع فيه أحد في مثل هذا الموطن غير الأحاديث بالأسانيد، وهو يتهيأ للقتال وللجهاد مع أعداء.
يحيي سنة.
هذا يحيي سنة يمكن ما كان من قبل أحد أحياها. هذا من شدة حرصه، وكان يعني من شدة بكائه يبلل موضع سجوده وهو ساجد، وكان من صغره يحمل هم الإسلام، يعني هو شعلة متوقدة ينتقل من معركة إلى معركة، ينتقل من وقعة إلى وقعة، وكان يطوف في البلاد ودموعه على خده ويقول يا للإسلام يا لعكا يا للإسلام، ويحرض الناس ويشحنهم حتى يشعروا بهذه النار المضرمة بين جوانحه من أحد مقدسات المسلمين وهي مدنسة بيد هؤلاء الفرنجة هؤلاء الصليبيين. فمن شدة الحماسة أوقد الله تعالى الهمة في قلوب الأمة حتى صارت خلفه فارتضوه إماما وقائدا يمشون معه. حقيقة هو كان له كبير الشبه بالقائد العظيم نور الدين زنكي الذي كان كثير التهجد والبكاء بين يدي الله، هو وزوجته، يعني زوجته اسمها عصمة الدين بنت الأتابك، وهي زوجة ملك وهي ملكة، لكن كانت تحرص على قيام الليل كزوجها، لدرجة أنها يوما قامت فزعة من نومها، فلما فزعت قال لها ما بك؟ قالت لقد نمت الليلة عن وردي من الليل فلم أصلي من الليل شيئا. نور الدين زنكي يعرف بعبادته وخشوعه، لدرجة أن أحد المسلمين لما دخل بيت المقدس وقع في يد الفرنجة فقالوا له إن نور الدين محمود زنكي ما نصر علينا بكثرة عتاده وجنوده، ولكن نصر علينا لأنه يصف قدميه بين يدي ربه يصلي في الليل ويطلب من ربه أن ينصره، فهذا لا يمكن لأحد أن يهزمه ولا أن يغلبه، حتى أعداء عرفوا من أين النصر. النصر ليس بالعدد وليس بالعدة، ولكن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الله تبارك وتعالى يؤيد عبد إذا أقبل العبد عليه. صلاح الدين رحمه الله كان قريب الشبه من نور الدين محمود زنكي، فكان يعني كأنه ولد على ظهور الخيل كما يقولون. لم يكن له بيت وقصر كبقية الملوك، كان له خيمة حيث مرتحل يجلس فيها والرياح تأخذها يمنة ويسرى، يعني كأن بيته في هذه الدنيا كان هي الخيمة التي يتنقل بها من وقعة إلى وقعة، من مصر إلى مصر، من بلد إلى بلد، فكان متهيئا ويعني متحفزا لأن يكون له شرف النصر واسترداد بيت المقدس. كان يحرض حتى جنوده على قيام الليل. يقال في سيرته أنه مرة في ليلة من الليالي مر على الخيام فوجد أهل خيمة أهلها نائمون، فقال أخشى أن نؤتى من قبل هذه الخيمة. كأن الغفلة عن الله هي سبب لوثوب الأعداء على مقدسات وحرمات المسلمين، أما الأمة اليقظة لا يمكن أن يتسلط عليها أحد، كما ضرب ابن القيم رحمه الله مثال أن الشيطان كاللص لا يمكن أن يسرق بيتا أهله أيقاظ وأبوابه مغلقة، لكن إذا كانت أبوابه مفتحة وأهله نيام فمن اليسير أن يدخل ليسرق، لأن الباب مفتوح والأهل نيام. كذلك الإنسان المسلم اليقظ الذي يعني على بصيرة فيغلق أبواب المعاصي وهو ذاكر لله تبارك وتعالى، من أين يأتيه الشيطان؟ لكن إذا كان في الغفلات والمعاصي، وكذلك كل الجوارح مفتوحة حتى أنه يرى بعينه إلى الحرام وتمتد يده إلى الحرام ويسعى بقدمه إلى الحرام، فأبواب الحرام مفتوحة وهو كذلك غافل عن ربه، فالشيطان يعربد ويخرب في هذا القلب ويتخذه وليا والعياذ بالله.
شيخ، هذا القائد المجاهد الذي في ذات الوقت هو عابد لله عز وجل، كيف كانت أخلاقه مع جنوده؟ كيف كانت أخلاقه مع أعدائه؟
نعم،
رضي الله عنه وأرضاه.
صلاح الدين رحمه الله ضرب القدوة لجنوده بزهده وتقشفه. أولا، عندما مات لم يترك من التركة إلا 47 دينارا أو درهما، وكان يلبس الكتان أو الصوف والقطن، وكان رحمه الله في حياته يعني بسيطا لدرجة أنه بالأيام العديدة والكثيرة لا يأكل طعاما من شدة همه وحزنه على الفجيعة التي فجع بها المسلمون بضياع بيت المقدس ووجوده يعني في أيدي الصليبيين. همه والشغل الشاغل عنده كان هو كيف يسترد بيت المقدس من أيدي هؤلاء الذين عاثوا فيه فسادا فسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات والأعراض. فوق ذلك هم دنسوا من خير البقاع وهي مصر نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وكان منه المعراج إلى السماوات العلى. كان يعني رحمه الله متميزا بالحرص على صلاة الجماعة. ما ثبت أنه أخر الصلاة عن وقتها أو صلى منفردا، كان يحرص على أوقات الصلاة وكان يصلي في جماعة. هذا مما بث هذه الروح في من حوله، فتعلموا منه التجرد والإخلاص والتفاني في الطاعة حتى لو كان الثمن في هذا هو إزهاق الأرواح فيقدمونها رخيصة طيبة بين يدي الله. طبعا هذا الشيء نضح على من حوله. أذكر موقفين. موقف الأول مع شاب دمشقي استعان به صلاح الدين رحمه الله في مهمة علمية. أسطول الصليبيين كانوا قد أعدوا في انجلترا في هذا الوقت أبراجا قوية من خشب لا يؤثر فيه النار، يعني إذا ضرب بالسهام النارية أو ضرب بالمنجنيق أو ألقي عليه اللهب فلا يحترق. وكانوا يصعدون عليها حتى يصلوا إلى أعلى الأسوار فيهجمون على المسلمين. هو كان يريد أن يدمر هذه الأبراج العالية، فطلب من هذا الشاب الدمشقي وكان له علم بالكيمياء أن يدرس خواص هذه الأخشاب لينظر إلى مادة حارقة تدمر هذه الأبراج، لأنها كانت من أسباب تأخير النصر ولها عنصر قوة في غلبة الروم والفرنجة على المسلمين. عكف هذا الشاب حوالي 8 أشهر في معمله الخاص يدرس خواص الخشب وما هي المادة التي تؤثر فيه حتى يحترق، ثم جاء بها إلى صلاح الدين فضربوا بهذا السلاح الجديد هذه الأبراج فأحرقت ودمرت وكانت من أسباب النصر. بعد الفتح سأل صلاح الدين عن هذا الشاب الدمشقي رحمه الله، فهذا الشاب جاء يعني في هذه الأمواج البشرية الكثيرة يعني حتى شق الصفوف فوصل إلى صلاح الدين، قال له كلمة عجيبة، قال: أيها القائد، أنا ما فعلت هذا من أجلك أنت، وإنما فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا أنتظر أجرا منك ولكن أجري عند ربي. هذا موقف،
وهذه تربية صلاح الدين،
وهذه تربية صلاح الدين، وإلا وجنوده جميعا كانوا على هذا النسق الراقي، يعني لا أحد منهم يطلب مغنم أو دنيا، لأنهم رأوا القائد متجردا مخلصا، فتعلموا منه إخلاص القصد لله أن تكون الغاية مجردة من أي منفعة دنيوية أرضية. موقف ثاني لأحد الجنود اسمه عيسى العوام، وأؤكد هنا ونصحح هذه للتاريخ أن عيسى العوام كان مسلما ولم يكن نصرانيا كما صور في بعض المواقف ممن يريدون تحريف التاريخ وتزويره حتى ينحرف عن مساره. عيسى العوام كان جنديا مسلما موحدا بالله تبارك وتعالى وكان باهرا في السباحة. أهل عكا كانوا في هذا الوقت محاصرين يحتاجون إلى مدد من المال حتى يشتروا به الزاد والعتاد. أرسل إليهم صلاح الدين رحمه الله 4000 دينار من الذهب، لكن لا سبيل للوصول في هذا الوقت إلا من طريق البحر، لأن عكا كانت كلها محاصرة. فماذا يفعل؟ وكل هذه المهمة إلى عيسى العوام أن يربط حزاما على صدره أو على بطنه ويضع فيه هذه الدنانير، ثم يسبح سباحة، والسباحة ستكون من خلال وجود الأسطول الإنجليزي في هذا الوقت، فيسبح في الظلام وكان له علم بالغوص والسباحة حتى يتخلل هذه السفن فيصل إلى عكا. حقيقة مهمة شاقة، مهمة ليست هينة، هو مرصود من أعداء كثر، يعني إن لم يقتل بسهام الأعداء يقتل بالإجهاد والتعب، خاصة أنه يحمل هذا الحمل. وفعلا جاءه سهم فقتل رحمه الله. وانتظر أهل عكا يوم 2 3 ما في أحد جاء، أين ذهب عيسى العوام؟ حتى ألقاه البحر ألقى جثته على شواطئ عكا.
بركة الله.
الله أكبر. لأنه صادق النية فاستخدمه الله لنصرة الدين حيا وميتا. فلما وصلت جثته ورماها البحر إلى شواطئ عكا، جاءوا فكشفوا عن جسده فوجدوا الحزام وبه الدنانير التي أرسلها صلاح الدين رحمه الله، فكان هذا نصرا وفتحا. انظر إلى التفاني وإلى حب الشهادة والرغبة في إعلاء كلمة الله في الأرض. والله هذه الأخلاق العالية الراقية ما أحوجنا إليها حتى يعود لهذه الأمة مجدها وكرامتها. ولله ضر القائل: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمة سنين.
بارك الله فيك شيخ. هذا القائد صلاح الدين، لكن هذا مع إخوانه، مع أهله، مع جنوده، وهذا متوقع منه عليه رحمة الله. ماذا عن حاله مع أعدائه؟ نعم. وكيف امتدت هذه الخيرية حتى تشمل من يكنون له العداء والبغضاء، ولو قبض أحد منهم عليه لقتله مباشرة؟ كيف كان يحمل في صدره الرحمة لهم؟
نعم. كان صلاح الدين رحمه الله مثالا للفارس الذي يتمتع بأخلاق الفارس. نعم. الذي إذا قدر عفا، وإذا كان له ولاية فيكون رحيما، خاصة بالضعفاء والمساكين والنساء والصبيان. لما حاصر بيت المقدس، وطبعا بعد معركة حطين التي نصره الله تعالى فيها نصرا مؤزرا، فتح بيت المقدس واسترده المسلمون بعد هذه السنين الطويلة. حاصر بيت المقدس وكان فيه أكثر من 100,000 من الصليبيين. هؤلاء كان ممكن يؤخذوا يعني كأسرى أو يقتلوا، لكنه أعطاهم مهلة 40 يوما حتى يخرجوا بفدية صغيرة، ومن لم يستطع عفى عنه بلا فدية. فجاء نساء الفرنجة يبكين ويولولن على أزواجهن في الأسر، فأمر بإخراج كل أسير، فخرجت النسوة وهن يبكين ويلهثن بالدعاء والثناء على هذا القائد المسلم، فبكى لبكائهن وأمر بإخراج كل أسير. من يفعل هذا؟
صلاح الدين.
صلاح الدين. بينما الصليبيون عندما جاءوا إلى معرة النعمان وكان بها زهاء 200,000 أو أكثر، فلما حاصروها أعطوهم المواثيق والعهود بالأمان، فلما دخلوا إلى معرة النعمان ذبحوا من فيها ذبح الخراف،
ولم يقوا لا رحمة في الصدر ولا إيمان.
الكافر قلبه أسود، قلبه كالحجر، لا رحمة فيه ولا مودة ولا عهد ولا ميثاق، لا يعرف أحد معنى العهود والمواثيق إلا المسلم. امرأة من بيت المقدس فقدت ابنتها، لا تدري أين ذهبت البنت، فجاءت تبكي إلى صلاح الدين وتشكو له أن ابنتها ضاعت لا تدري أين هي، فبكى رقة للوعة هذه الأمة على فقد ابنتها، وأمر بالبحث عن بنتها، ولم يهدأ حتى عادت البنت إلى أحضان أمها. أقول هكذا فعلوا وهكذا فعلنا. هذه أخلاقهم المسطرة في التاريخ، وهي وصمة عار في جبينهم، وهذه أخلاق المسلم التقي الصالح، وهي درة في جبين الدهر كله، حتى يتعلم الناس جميعا من هذه البشرية في مشارق الأرض ومغاربها أن هذه أخلاق المسلم، أخلاق الرحمة وأخلاق العفو، وأنه إذا مكن في الأرض يكون أرحم بهؤلاء الناس، لأن عنده عقيدة صحيحة، عنده التوحيد، عنده عبادة الله الواحد الأحد، عنده الأخلاق، عنده ميراث النبوة الذي يقتدي به بنبيه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخ. وهذا صلاح الدين عليه رحمة الله يعطينا المثل أنه حتى ولو كان المسلمون في يعني أحط المنازل بسبب أفعالهم، إلا أن الله عز وجل يسخر لهم النصر بهمة تتوقد في قلوبهم، فإذا صدقوا اللجأ إلى الله عز وجل مكن الله عز وجل لهم النصر، وما النصر على الله بعزيز. نشكركم في الختام.
بارك الله فيك.
ويعني لا نملك إلا أن نترحم على هذا القائد العظيم صلاح الدين
رحمه.
عليه من الله الرحمة والرضوان
رحمه.
ونشكركم مستمعين الكرام، ومع إمام آخر، تابعي جليل، عالم من علماء هذه الأمة، أو قائد من قوادها، خير من خيريتها، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.